لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
البابا فرانسيس في صحة جيدة ويقظ، هذا ما صرح به مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني، وذلك في بيان جديد بعد ظهر اليوم الاثنين حول الأوضاع الصحية لقداسة البابا عقب العملية الجراحية. وجاء في البيان أن قداسة البابا فرانسيس في حالة عامة جيدة، وهو يقظ ويتنفس بدون مساعدة، وتابع أن التدخل الجراحي لعلاج ضيق في القولون بسبب رطوج قد شمل استئصال الجزء الأيسر من القولون، وقد استمرت العملية الجراحية 3 ساعات تقريبا. أما فيما يتعلق ببقاء البابا فرانسيس في المستشفى، فمن المفترض أن يكون ل7 أيام إن لم تكن هناك تعقيدات. وكان مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني قد صرح اليوم بأن قداسة البابا فرانسيس قد خضع مساء أمس الأحد 4 تموز يوليو إلى عملية جراحية في مستشفى جيميلي في روما، وذلك لضيق في القولون بسبب تكون رطوج، مضيفا أن هذه العملية كان مخططا لها منذ فترة، وأن الحبر الأعظم قد تفاعل بشكل جيد مع التدخل الجراحي الذي تم بعد تخدير عام. وكان البابا فرانسيس قد غادر بيت القديسة مرتا بعد ظهر أمس الأحد متوجها إلى المستشفى، بينما تلا ظهرا صلاة التبشير الملائكي، معلنا بعدها عن زيارته إلى المجر وسلوفاكيا في شهر أيلول سبتمبر القادم. من بين التمنيات العديدة بنقاهة جيدة وشفاء عاجل التي تم التعبير عنها لقداسة البابا فرانسيس، هناك التمني الأخوية التي أرسلها بطريرك القسطنطينية المسكوني برتلماوس الأول، والذي أكد من جهة أخرى الصلاة ليواصل معا ما وصفها برسالة الوحدة التي لا غنى عنها والتي يدعونا إليها المسيح. هذا واستعار البطريرك برتلماوس الأول كلمات القديس بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل قورنثوس: الضعف من الله أوفر قوة من الناس. وتابع أن سر موت المسيح وقيامته هو أيضا في ضعف طبيعتنا ومعاناتنا كي يعاش فينا الإنجيل. أكدت جماعة أبرشية روما قربها من قداسة البابا فرانسيس أسقف روما، وأعربت عن محبتها البنوية في لحظة المرض هذه. جاء هذا في بيان للأبرشية أضاف أن شعب الله في روما مع المواطنين وجميع الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة، وبحس مشاركة وقرب مع الأب الأقدس، يرفع الصلاة ويتضرع إلى الله كي يعضد ويعزي بنعمته أسقفنا الحبيب خلال فترة النقاهة ما بعد العملية الجراحية. وختم بيان أبرشية روما ناقلا للبابا فرانسيس أصدق التمنيات بالشفاء العاجل، وذلك من قبل الجماعة الكنسية بكاملها ونائب البابا العام على أبرشية روما الكاردينال أنجلو دي دوناتيس، المجلس الأسقفي، الكهنة، الرهبان والراهبات، الشمامسة والإكليريكيين. وجه مجلس أساقفة إيطاليا رسالة إلى البابا فرانسيس عقب التوجه قداسته إلى مستشفى جيميلي حيث أجريت له عملية جراحية، وتحمل الرسالة توقيع الكاردينال غوالتيرو باسيتي رئيس المجلس، والذي أعرب عن قرب الكنائس والجماعات والمؤمنين من الأب الأقدس والتمنيات بنقاهة جيدة وشفاء عاجل. وتابع رئيس مجلس الأساقفة مؤكدا وفور الاطلاع على نبأ توجه البابا إلى مستشفى جيميلي لإجراء العملية الجراحية الصلاة من أجل قداسته، مكلين صحته إلى الآب. وقال الكاردينال باسيتي: لقد تركنا أنفسنا لتقودنا كلمات صاحب المزامير التي نطقنا بها في لتورجيا الأحد: إليك رفعت عيني. وواصل مؤكدا إيكال الأطباء ومن يعتنون بالأب الأقدس وجميع المرضى إلى الله. ثم أضاف أن البابا فرانسيس قد علمنا في هذه المناسبة أيضا كيفية مواجهة المعاناة، وهو ما يشهد عليه تطلع الأب الأقدس إلى التزامات الأشهر القادمة، وذلك في إشارة إلى الزيارة التي سيقوم بها البابا إلى المجر وسلوفاكيا في شهر أيلول سبتمبر القادم، وأيضا ابتسامة قداسة البابا المعتادة مع إطلاله من نافذة القصر الرسولي كل أحد، أفعال تؤكد ضرورة عدم الاستسلام لليأس في لحظات التعب. ثم ختم رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال غولتيرو باسيتي الرسالة الموجهة إلى البابا فرانسيس شاكرا الأب الأقدس، مؤكدا انتظاره الأحد القادم لتلاوة صلاة التبشير الملائكي معا والإصغاء إلى كلمات قداسته.
عبر رئيس أساقفة براتيسلافا ورئيس مجلس أساقفة سلوفاكيا المطران ستانيسلاف زفولينسكي عن سروره الكبير بزيارة قداسة البابا فرانسيس البلاد في شهر أيلول سبتمبر من العام 2021، مشيرا إلى أن كثيرين يستذكرون في هذه اللحظات أيضا وبفرح كبير الزيارة التي أجراها البابا القديس يوحنا بولس الثاني. في بيان نشره يوم أمس الأحد عقب إعلان قداسة البابا فرانسيس عن زيارته سلوفاكيا في أيلول سبتمبر القادم، دعا رئيس أساقفة براتيسلافا ورئيس مجلس أساقفة سلوفاكيا المطران ستانيسلاف زفولينسكي إلى استعداد داخلي من أجل إصغاء جيد إلى رسالة البابا فرانسيس، وأشار في الوقت نفسه إلى أنها رسالة اهتمام إزاء الذين يتألمون ومن هم على هامش المجتمع وفي عوز، ولفت أيضا إلى اهتمام الأب الأقدس الكبير بخير العائلة واحتياجات الشباب. وكان قداسة البابا فرانسيس قد أعلن في كلمة وشهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم أمس الأحد 4 تموز يوليو أنه سيقوم بزيارة رعوية إلى سلوفاكيا من 12 حتى 15 أيلول سبتمبر القادم، وذلك بعد زيارة بودابست عاصمة المجر، حيث سيترأس قداس اختتام المؤتمر الإفخارستي الدولي 52 في 12 أيلول سبتمبر. وشكر قداسة البابا فرانسيس في كلمته التي وجهها بعد صلاة التبشير الملائكي أمس الأحد من يعدون لهذه الزيارة، مؤكدا صلاته من أجلهم، ودعا أيضا إلى الصلاة من أجل هذه الزيارة ومن ينظمها. وقد أعلن مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي السيد ماتيو بروني في بيان نشر يوم أمس الأحد 4 تموز يوليو حول زيارة قداسة البابا فرانسيس إلى سلوفاكيا والتي أعلن عنها الأب الأقدس بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي، أعلن أن هذه الزيارة ستشمل براتيسلافا، بريشوف، كوشيستي وشاشين، على أن يتم الإعلان عن برنامجها في وقت لاحق. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر القربان الدولي 52 الذي ستستضيفه بودابست عاصمة المجر كان مرتقبا بداية في أيلول سبتمبر من العام 2020، ولكن تم تأجيله لمدة 1 بسبب جائحة كوفيد-19، وسيعقد بالتالي في أيلول سبتمبر من العام 2021.
أعربت رئيسة جمهورية سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا عن سعادتها الكبيرة لقبول قداسة البابا فرانسيس الدعوة لزيارة البلاد وتأكيد الأب الأقدس هذا الأحد عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي، حين أعلن عن هذه الزيارة من 12 حتى 15 من أيلول سبتمبر القادم. جاء هذا في رسالة فيديو للرئيسة، ذكرت أن البابا فرانسيس وخلال استقباله لها في الفاتيكان في شهر كانون الأول ديسمبر الماضي قد أخبرها بكون هذا البلد في قلبه، وتابعت أن هذه الكلمات تؤكدها اليوم نية البابا البقاء في سلوفاكيا لمدة أطول. وتابعت السيدة زوزانا تشابوتوفا رئيسة سلوفاكيا في الفيديو الصادر عقب إعلان قداسة البابا معربة عن إيمانها بأن وجود البابا فرانسيس في البلاد سيشكل رسالة مصالحة ورجاء لنا جميعا في هذا الزمن الصعب الذي نعيشه.
في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الرابع من تموز الجاري، احتفل غبطة البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الأنطاكي بالقداس الإلهي بمناسبة الأحد السادس بعد العنصرة، وذلك على مذبح كنيسة مار يوسف للسريان الكاثوليك في بيت لحم، خلال زيارته الرعوية والرسولية التي بدأت في الثاني من تموز الحالي إلى النيابة البطريركية في القدس والأراضي المقدسة، بعد عودته من روما حيث شارك في يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان في الأول من تموز يوليو عام 2021 الذي دعا إليه قداسة البابا فرانسيس، وشارك في القداس صاحب السيادة المطران المعاون في بطريركية القدس لللاتين بولوس ماركوتسو والمطران ياسر عياش النائب البطريركي في القدس للروم الملكيين الكاثوليك، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات من كنائس الشقيقة في بيت لحم، كما حضر القداس محافظ بيت لحم الأستاذ كامل حميد ورئيس البلدية بيت لحم الأستاذ أنطوان سلمان والفعاليات المدنية والعسكرية في المدينة. ونقلا عن الموقع الإلكتروني للبطريركية السريان الكاثوليك الأنطاكية ألقى غبطته عزة قال فيها: أنا ابن الإنسان ما جاء ليخدم بل ليخدم، ليبذل نفسه عن الكثيرين أي عن الجميع. نوه غبطة البطريرك إلى أننا جئنا إليكم لكي نفرح معكم بتولية سيادة أخينا مار يعقوب فرام سمعان على النيابة البطريركية في القدس والأراضي المقدسة والأردن، لكي يخدم على مثال معلمه الإلهي الذي أفهم تلاميذه أن كل دعوة هي لتمجيد الله تعالى، ولكن في الوقت ذاته ليست لاستلام مناصب وكراس بل للخدمة، ونحن ندعو الرب لكي يرافقه في هذه الخدمة واثقين أنه لن يخيب أملنا وأملكم. لفت غبطته إلى أنه نعم ليس هناك إمكانيات تساعد رعاة الكنيسة كي يزوروا الأراضي المقدسة ويتفقدوا رعاياهم إكليريسيهم ومؤمنيهم، ولكنني أصريت أن آتي إليكم لأن لي الحق بل الواجب أن أكون معكم في هذه الأراضي المقدسة كي أشهد أمامكم بأن المسيحيين في بلدان الشرق الأوسط يشاركونكم أفراحكم وهمومكم ونجاحكم وسعيكم حتى تكونوا الشهود الحقيقيين للرب يسوع الذي جاء ليخدم وينشر محبته وسلامه بين الجميع. وتوجه غبطته بالشكر إلى جميع الحاضرين هنا، وخاصة أشكر سيادة رئيس السلطة الفلسطينية الرئيس محمود عباس الذي سأتشرف بزيارته في الأيام القادمة، وأشكر جميع معاونيه وكل الذين يسعون إلى أحلال السلام والعدل في هذه الأرض المقدسة. وجدد غبطته التأكيد على أن هذه الأرض هي أرض السلام، أرض المحبة، أرض الفداء، لذلك سنبقى ندعو دوما العالم أجمع بما فيه من السياسيين والأمم المتحدة وكل المؤسسات والمنظمات العالمية، ونحثهم على العمل لإعطاء هذا الشعب الفلسطيني حقه بأن يعيش بكرامة وبحرية في أرضه. وضم صاحب الغبطة صوته إلى صوت قداسة البابا فرانسيس في ندائه بأن يجتمع الجميع بالأخوة الحقيقية، فنقبل بعضنا البعض على أساس أن لنا إلها واحدا هو أب للجميع، وأنه وحده له الحق أن يديننا عندما نمثل أمامه. وختم غبطة البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك بطريرك السريان الأنطاكي موعظته برفع الصلاة بروح الثقة بأن الرب معنا وبأن أمنا العذراء مريم ترافقنا وبأن مار يوسف حامل العائلة المقدسة هو حامينا، ونجدد كل حين أملنا ورجاؤنا بأن تنقى هذه الأرض المقدسة أرض المحبة والسلام والعدالة.
شكل تطبيق الإرشادات الواردة في الرسالة العامة كن مسبحا للبابا فرانسيس حول العناية بالبيت المشترك محور الجمعية العامة 77 لمجلس أساقفة تنزانيا الكاثوليك، والتي عقدت في نهاية شهر حزيران يونيو الفائت في دار السلام. وتم التطرق خلال الأعمال إلى وضع استراتيجية لتطبيق التوصيات الواردة في هذه الرسالة العامة، وذلك أيضا في ضوء الجمعية العامة 20 لرابطة مجالس أساقفة أفريقيا الشرقية والمرتقبة العام القادم في تنزانيا، وسيتم تخصيصها لموضوع الإيكولوجيا المتكاملة وحماية الخليقة. ومن بين المواضيع التي تم التطرق إليها خلال الجمعية العامة لمجلس أساقفة تنزانيا الكاثوليك كيفية التعاون مع الحكومة من أجل مواجهة المشاكل المعقدة المرتبطة بالبيئة شأن إزالة الغابات والتلوث والتخلص من النفايات. وشدد الأساقفة أيضا خلال جمعيتهم العامة على أهمية تربية الأجيال الشابة على وجه الخصوص على الاستخدام المسؤول للبيئة من أجل الخير العام. وتم تسليط الضوء أيضا خلال أعمال الجمعية العامة لمجلس أساقفة تنزانيا في نهاية شهر حزيران يونيو الفائت على الدور الرئيسي لوسائل الإعلام في تعزيز الارتداد الإيكولوجي والتربية على قيم الكرامة البشرية والخير العام والاهتمام بالفقراء والمهمشين الذين هم الضحايا الأوائل للتدهور البيئي. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم الاحتفال من 24 من أيار مايو عام 2020 وحتى 24 من أيار مايو عام 2021 بسنة مخصصة للرسالة العامة كن مسبحا للبابا فرانسيس حول العناية بالبيت المشترك، وقد نظمتها الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة في ذكرى مرور 5 سنوات على صدور هذه الرسالة العامة، وتحديدا في العام 2015. وتأخذ هذه الرسالة العامة عنوانها من ابتهال القديس فرانسيس الأسيزي في نشيد المخلوقات، وتقسم إلى 6 فصول، ويشدد فيها الأب الأقدس على أهمية إيكولوجيا متكاملة تصبح نموذجا جديدا للعدالة.
تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 40% من المسنين فوق 65 من العمر يعيشون بمفردهم في إيطاليا. وقد أطلقت جماعة سانتيجيديو الكاثوليكية حملة توعية لحث جميع الأشخاص على عدم نسيان هؤلاء الرجال والنساء الذين يعانون من الهشاشة. تتزامن حملة التوعية هذه مع فصل الصيف، وتأتي في وقت تصدرت فيه إيطاليا قائمة الدول التي عانت أكثر من سواها من جائحة كوفيد-19 بعد أن حصدت أعدادا كبيرة من الضحايا وسط المسنين خصوصا. وكان البابا فرانسيس نفسه وفي رسالته لمناسبة اليوم العالمي الأول للأجداد والمسنين الذي سيحتفل به في 25 من تموز يوليو الجاري قد تطرق إلى هذا الموضوع، مذكرا بأن العديد من المسنين رحلوا أو شاهدوا حياة أزواجهم وأحبائهم تنطفئ أمام أعينهم، وكثيرون عانوا من الوحدة والعزلة لفترات طويلة. وذكرت جماعة سانتيجيديو في بيان لها بأن زيارة يمكن أن تنقذ حياة إنسان، خصوصا وأن العزلة تشكل خطرا كبيرا بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، ويمكن أن يواجه هذا الخطر من خلال الإنسانية والتضامن. لمناسبة إطلاق حملة التوعية، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع السيد جان كارلو بنسا، المسؤول في قسم خدمة المسنين في الجماعة الكاثوليكية، الذي قال إن ما يطلب من الناس هو أن يبقوا عينا صديقة وساهرة على جيرانهم، لأن هؤلاء المسنين يعتمدون عليهم كي يعيشوا حياة لائقة وكريمة. وأوضح أن المراكز والمقار التابعة لسانت جيديو ستبقي أبوابها مفتوحة أمام المتطوعين والمسنين، مقدمة لهؤلاء إمكانية التلاقي والتفاعل مع الآخرين، كما أن الزيارات التي تقوم بها الجماعة إلى منازل المسنين المقيمين لوحدهم لن تتوقف، فضلا عن خدمة الاتصالات الهاتفية التي تضمن للجميع إمكانية الخروج من العزلة وإيجاد المساعدة المطلوبة. لم تخلو كلمة السيد بنسا من الإشارة إلى أهمية تلقي لقاح كوفيد، لافتا إلى أن جماعة سانت جيديو أطلقت أيضا حملة توعية في هذا الإطار، وأشار إلى أنه مع نهاية شهر أيار مايو الماضي كان يوجد 2 مليون مسن فوق 70 لم يتلقوا اللقاح، إما نتيجة خيار شخصي أو لأنه كان يصعب الاتصال بهم. وأوضح ختاما أن الجماعة أطلقت برنامجا في روما و16 مدينة إيطالية يهدف إلى مراقبة المسنين المقيمين لوحدهم والتعرف على أوضاعهم ومتابعة أحوال من واجهوا مشاكل صحية بسبب هذا اللقاح.
في صباح 3 من تموز يوليو، تعرضت 3 قرى تقع في الشمال الغربي لسوريا في منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب إلى هجمات متنوعة تسببت بمقتل 6 أطفال على الأقل مع جرح آخرين. هذا ما أكدته منظمة اليونسيف عبر المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان، من خلال تصريح أكد فيه عن مقتل 3 أطفال أشقاء مع والديهم أثناء نومهم في المنزل، كما قتل طفلان آخران هما أولاد لأحد العاملين في المجال الإنساني في المنطقة. وتابع شيبان: بالإضافة إلى ذلك تلقينا تقارير عن تعرض محطة مياه للضرر نتيجة الهجمات، وأضاف بالقول: إنها حقا مأساة، هذه الهجمات هي الأسوأ منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة في آذار مارس من العام الماضي. إن تصعيد العنف لن يؤدي إلا إلى فقدان أرواح المزيد من الأطفال. ندعو إلى حماية جميع الأطفال ونحث بشدة أولئك الذين يقاتلون بالامتناع عن القيام بهجمات أخرى. وتابع المدير الإقليمي مذكرا أن في العام الماضي وحده تحققت الأمم المتحدة من مقتل 512 طفلا في سوريا، كانت غالبيتهم في الشمال الغربي حيث يعيش 1.7 مليون طفل من الأطفال الأكثر ضعفا، معظمهم نزحوا من جراء العنف عدة مرات. وخلص المدير الإقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان بالقول: السبيل الوحيد للخروج من الحرب في سوريا هو من خلال الحلول الدبلوماسية، وسيؤدي العنف والمزيد من الهجمات إلى دفع سوريا أكثر نحو حافة الهاوية، وسيعرقل الطريق نحو السلام وأحراز مستقبلا أفضل لملايين الأطفال في البلاد.
بعد العثور على 14 جثة على شاطئ منطقة الزاوية في ليبيا بينهم طفل، أطلقت منظمة أنقذ الأطفال نداء إلى الاتحاد الأوروبي كي يلتزم في عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر، وطالبت بمزيد من التعاون في هذا المجال. الهلال الأحمر التونسي أعلن خلال اليومين الماضيين عن غرق زورق كان متجها من السواحل التونسية إلى جزيرة صقلية الإيطالية، يقل عددا كبيرا من المهاجرين القادمين من ليبيا، إريتريا، السودان، بنغلاديش ومناطق أخرى. وقد أسفرت حادثة الغرق عن موت أكثر من 43 شخصا، فيما تمكن خفر السواحل من إنقاذ 89 آخرين. من المؤسف أن هذه المآسي صارت أمرا اعتياديا، وكان البابا فرانسيس قد تطرق إلى هذا الموضوع في أكثر من مناسبة، لا سيما بعد تلاوته صلاة التبشير الملائكي في 13 من حزيران يونيو الماضي، عندما وصف البحر الأبيض المتوسط بأكبر مقبرة في أوروبا. إذا استمرار هذه المآسي، تواصل منظمة أنقذ الأطفال نشاطها لصالح المهاجرين، مع العلم أنها متواجدة منذ سنوات في جزيرة لامبدوزا الإيطالية، حيث تسعى إلى تلبية احتياجات هؤلاء الأشخاص. وللمناسبة، رفعت المنظمة غير الحكومية صوتها للمطالبة بحماية المهاجرين، ومن بينهم العديد من النساء والأطفال. وقالت إن هؤلاء الأشخاص يموتون ويضحى بهم نظرا لغياب منظومة بنيوية لعمليات البحث والإنقاذ في البحر. المتحدثة بلسان أنقذ الأطفال في لامبدوزا جوفانا دي بنديتو قامت بجمع شهادتين لقاصرين نجيا من حادث الغرق الأخير، أخبرا أن الزورق انقلب في البحر وسرعان ما وجد الركاب أنفسهم في المياه، وشاهدا الأشخاص يموتون من حولهما. واعتبرت المسؤولة في المنظمة غير الحكومية أنه من الأهمية بمكان أن يحصل التزام مباشر من قبل البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على صعيد عمليات البحث والإنقاذ في البحر، كما لابد من العمل على تحديد قنوات آمنة لدخول هؤلاء المهاجرين تفاديا لوقوع المزيد من الكوارث.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.